بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري، وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حيا الله الشيخ عبد الرحمن. الله يبارك. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين. في المحاضرة الماضية تكلمنا على تحفة الأشراف معرفة الأطراف، وهو في هذا تابع للطريقة التي ابتدأناها قبل فترة، وهي التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة. فتكلمنا على المسانيد، ثم تكلمنا على الأطراف، واستوعبنا الكلام النظرية وجزء يسير من التطبيق العملي في تحفة الأشراف معرفة الأطراف. نكمل إن شاء الله تعالى في محاضرة اليوم بقية المصنفات التي عنيت بالتخريج على هذه الطريقة، ثم لنا عود إن شاء الله تعالى في آخر المحاضرات فيما يتعلق بهذه الطريقة، لنزيد الكلام ونوسعه في كتاب تحفة الأشراف من باب تتميم الفائدة وتكميلها. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث. مصنفه: صنفه الشيخ عبد الغني النابلسي، المتوفى سنة 50 و1000 للهجرة.
لا، هو عاش من 1050.
نعم. مولده كان مولده عام 50 و1000 للهجرة، وتوفي سنة 43 و100 للهجرة. الدمشقي الحنفي. موضوعه: جمع أطراف الكتب الستة وموطأ مالك. ترتيبه: رتبه مصنفه على مسانيد الصحابة، مرتبا ذكرهم على نسق حروف المعجم، مبتدئا بالهمزة منتهيا بالياء. تقسيمه:
هذا الكتاب هو مرتب على طريقة تحفة الأشراف تمام بتمام، ويعتبر مختصرا له، وهو مطبوع 4 أجزاء في مجلدين. كل ما فعله أنه قلل الاهتمام بالأسانيد، فلم يرد الطرق كما فعل الحافظ المزي رحمه الله تعالى، فهو أشبه بالاختصار لتحفة الأشراف.
تقسيمه: لقد قسم المصنف الكتاب إلى 7 أبواب، مرتبا ما في كل باب على نسق حروف المعجم تسهيلا للاستخراج. وهذه الأبواب هي: الباب الأول في مسانيد الرجال من الصحابة، الباب الثاني في مسانيد من اشتهر منهم بالكنية مرتبة على الحروف بالنسبة لأول حرف من الاسم المكنى به، الباب الثالث في مسانيد المبهمين من الرجال حسب ما ذكر فيهم من الأقوال على ترتيب أسماء الرواة عنهم، الباب الرابع في مسانيد النساء الصحابيات.
هو ذكر أسماء الرجال مرتبة على حروف ألف باء، ثم المشتهرون من الرجال بالكنى مرتبين أيضا على الحرف الأول، ثم ذكر المبهمين. المبهمين يعني إيه؟ يعني يقول مثلا في الإسناد: حدثنا محمد، حدثنا سعيد، حدثنا إبراهيم. هذا مبهم، يعني لم يذكر اسم أبيه ولا نسبه بحيث يعرف من هو، فذكر الرجال ثم الكنى ثم المبهمين، وبعد ذلك ذكر مسانيد الصحابيات، وبعد كده الكنى من النساء والمبهمات من النساء ثم المراسيل. وهذا يمتاز عن التحفة في طريقة الترتيب، لأن التحفة راعت الترتيب على الحروف، لم يعزل الكنى عن الأسماء، ولم يعزل أيضا يعني ذكر عائشة في ترتيبها في الأحرف، لم يذكرها في آخر الكتاب. بالنسبة لتحفة الأشرف. هنا هو فصل، جعل الرجال في ناحية، وبعد ذلك الكنى، بعد ذلك المفهمين، ثم النساء، ثم كنى النساء، ثم المفهمين من النساء.
تفضل. الباب الخامس في مسانيد من اشتهر منهن بالكنية. الباب السادس في مسانيد المبهمات من النساء الصحابيات مرتبة على ترتيب أسماء الرواة عنهن. الباب السابع في ذكر المراسيل من الأحاديث مرتبة على أسماء رجالها المرسلين. وألحق بهذا الباب ثلاثة فصول في كنى المرسلين وفي المبهمين منهم وفي مراسيل النساء، وقسم بعض الأبواب السابقة إلى فصول فيما يتعلق بكنى بعض الأسماء وما شابه ذلك. رموزه: خاء للبخاري، ميم لمسلم، دال لأبي داود، تاء للترمذي، سين للنسائي، هاء لابن ماجه، طاء للموطأ.
إذن هو يعني زاد على التحفة كتاب ماذا؟ كتاب موطأ مالك. ونفس الرموز المستخدمة هي التي في التحفة هي الموجودة في كتاب كتاب الإمام النابلسي رحمه الله. نعم تفضل.
كيفية عرض المسانيد وإيراد الأحاديث فيها. بدأ المؤلف الكتاب كما مر قريبا بحرف الهمزة فقال: حرف الهمزة. ثم قال: أبيض بن حمال الحميري المأربي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حديث بخط كبير. ثم ذكر طرف الحديث فقال: أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب. ثم قال: وفيه لا حمى في الأراك.
الأراك اللي هو السواك، ولا حمى فيه يعني أنه مباح مثل الماء والملح وغير ذلك، فيعني ليس له أن أحد يتملك الأراك. الأراك نبات موجود في الصحراء، فلكل أحد أن يأخذ ما شاء، لا يقتطع لأحد. لا حمى في الأراك يعني السواك.
ثم كتب ما يلي: دال في الخراج عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن المتوكل وعن محمد بن أحمد القرشي، تاء في الأحكام عن قتيبة، هاء فيه عن محمد بن يحيى بن أبي عمر. انتهى إيراد الحديث. ثم ذكر بقية أحاديث هذا الصحابي بهذا الشكل.
يعني رأينا في درس تحفة الأشراف أن الحديث محدث أبيض بن حمال مخرج من هذه الطرق، وقلنا أن اتفق أبو داود والنسائي، اتفق أبو داود والترمذي وابن ماجة في إيراد الحديث، إلا أنهم اختلفوا في شيوخهم فقط. هنا في كتاب ذخائر المواريث كل ما فعلوا أن ذكر شيوخ الأئمة المصنفين فقط، ولم يذكر بقية الإسناد، بخلاف التحفة. فالتحفة الإمام الميزي رحمه الله تعالى كان يورد يعني بقية إسناد الحديث من كل كتاب، فكأنك في التحفة ترى كأنك خرجت الحديث من جميع الكتب، ترى أسانيدها وتقارن بين الرواة وتعرف مواطن الالتقاء ومواطن الافتراق والتفرد إلى غير ذلك من الأمور. أما هنا فقد حذف هذا العمل كله واكتفى بذكر شيخ المصنف فقط، وهكذا في كل الكتاب. ولذلك هو يجيء مثلا في حجم ربع تحفة الأشرف، تقريبا يجيء في حجم ربع تحفة الأشرف أو أقل. يعني صدق شكرا.
ويلاحظ أنه لا يذكر من الإسناد إلا شيخ المصنف الذي روى ذلك الحديث، ويترك ذكر باقي رجال الإسناد اختصارا كما صرح بذلك في مقدمة الكتاب، بخلاف كتاب تحفة الأشراف للمزي. وقد اعتبر المعنى أو بعضه دون اللفظ في جميع الروايات، بحيث يذكر طرف الحديث بلفظه في بعض المصنفات، ويشير بعد ذلك بالرموز إلى ما يوافقها في المعنى دون الألفاظ. وإذا كان الحديث مرويا عن جملة من الصحابة يذكر الحديث في مسند واحد منهم خشية التكرار، بخلاف ما فعل المزي في تحفة الأشراف، فإنه يذكر الحديث الواحد الذي رواه عدد من الصحابة في مسانيد جميع الصحابة الذين رووه، فتكررت في كتابه بعض الأحاديث، ولذلك جاءت عدة الأحاديث ذخائر المواريث 32,012 حديث، على حين بلغت عدة أحاديث تحفة الأشراف 95,519 حديث كما مر قريبا.
هذا إنما جاء من جهة هو أن الإمام النابلسي في ذخائر المواريث اختصر، لم يذكر الحديث الذي تكرر عن أكثر من صحابي، لم يريده في كل موضع لذلك الصحابي. فمثلا إذا كان حديث مثلا حديث في الحدود، حديث في الديات، حديث بيارد ذكرها عن مثلا 4 أو 5 من الصحابة أو 6 من الصحابة أو أكثر أو أقل، فإنه يريده في أول ذكر لهذا الصحابي في ترتيب حروف ألف باء، ثم لا يذكر هذا الحديث في مرويات الصحابة الأخر، فلذلك قل عدد الأحاديث فيه إلى الثلث تقريبا، يعني 12 حوالي 7,000 حديث فرق بين التحفة وبين ذخائر المواريث. إلا أن هذا العمل لا يسعف طالب الحديث، وبحثك أيها الطالب في تحفة الأشراف هذه الطريقة أساس إنما تعتمد على الرواة. أبحث أصلا عن حديث أنس، عن حديث ابن عمر، عن حديث جابر، عن حديث أبي سعيد الخدري، فإذا لابد لي من ماذا؟ لابد من تكرار الحديث في كل موضع لأعرف رواته. وهذا يعني بحث الباحث إنما يريد الاستقصاء، ويريد الوقوف على الطرق، ويريد الوقوف على الأسانيد. ففي الحقيقة يعني نعتبر التحفة كتاب لا يستغنى عنه، أما ذخائر المواريث فأراد تقريب ما في التحفة، فالبحث فيه ليس بذاك، يعني حتى تجد النفس غير يعني منشرحة، إنما هو جزء نظري أردنا تكميله لأنه جزء من الكتاب، جزء من المنهج المقرر. أما الفائدة المرجوة من الكتاب ككتاب تخريج وطرق وأسانيد فهذا عديم الفائدة، وجمع متون فقط، يعني لا يسعف الباحث ولا يشبع نهمته.
كيفية المراجعة فيه؟ قال مصنفه في المقدمة: وإذا أردت الاستخراج منه فتأمل في معنى الحديث الذي تريده في أي شيء هو، ولا تعتبر خصوص ألفاظه، ثم تأمل الصحابي الذي عنه رواية ذلك الحديث، فقد يكون في السند عن عمر أو أنس مثلا، والرواية عن صحابي آخر مذكور في ذلك الحديث، فصحح الصحابي المروي عنه ثم اكشف عنه في محله تجده إن شاء الله تعالى. الموازنة بينه وبين كتاب تحفة الأشراف للمزي: لا شك أن لكل كتاب ميزة يتميز بها عن الآخر، فكتاب المزي أجود لمن يريد الأسانيد ويعتني بها ويريد الحكم على الحديث من كثرة طرقه واختلاف رجاله، كما أنه يمتاز بذكر الحديث الذي رواه عدد من الصحابة في مسانيدهم جميعا، وهي ميزة جيدة، لأن من عرف أي راوي لهذا الحديث من الصحابة فإنه يجده في مسنده. أما في ذخائر المواريث فقد لا يجد هذا الحديث في مسانيد بعض رواته من الصحابة، وهذا نقص في الكتاب، على أن كتاب ذخائر المواريث يمتاز بميزة الاختصار، فقد جاء حجمه بمقدار ربع حجم كتاب المزي، وهذه ميزة مهمة لمن يريد الاستدلال على متن الحديث فقط.
من أراد متن الحديث فليرجع للكتب التي عنيت بالمتون، الطرق التي عنيت بالمتون كالمعجم المفهرس أو مسعود زغلول أو غيرها. أما هذه الطريقة التي نبحث فيها فإنها يعني طريقة أطراف ورواة وأسانيد ونحو ذلك، فالكتاب كتاب ذخائر المواريث بالنسبة للطريقة التي نعتمدها كتاب قليل الجدوى جدا، وإنما نذكره من باب أنه جزء نظري كما ذكرت أنف.
ومعرفة من أخرجه من أصحاب المصنفات التي احتواها الكتاب، فإنه يحصل على بغيته من أقصر طريق وأيسر سبيل، ثم بإمكانه بعد معرفة موضعه أن يعرف تمام أسانيده هناك في تلك المصادر التي أحيل عليها ويبني عليها ما شاء.
هذا يعتبر آخر شيء من الكتب فيما يتعلق بمنهج الكتاب لأصول التخليل ودراسة الأسانيد. تكلمنا على المسند وعلى المعاجم وعلى كتب الأطراف، وشرحنا تحفة الأشراف، ثم قرأنا الكلام الموجود على ذخائر المواريث. لا شك أن هذه الطريقة، طريقة التخريج على معرفة طرف راوي الحديث من الصحابة أو الرواة عموما، التخريج عن طريق معرفة الرواة أيا ما كانوا، سواء كان الرواة في طرف الحديث الأعلى من جهة الصحابي أو من تلامذتهم كالتابعين أو من شيوخ المصنفين كما رأينا في المعجم الأوسط الطبراني، أو أي راوي في إسناد الحديث. فلذلك الكتاب من وجهة نظري غير مستوعب لبقية الكتب التي تخدم على هذه الطريقة. لذا سنقرأ إن شاء الله تعالى ونعرف بكتاب من الكتب الجيدة التي عنيت بالبحث في الأطراف بعد إذن الشيخ عبد الرحمن.
تفضل سيد.
وهو كتاب إتحاف الخيرة المهرة بأطراف المسانيد بزوائد المسانيد العشرة للإمام البوصيري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 400 و800 للهجرة. هذا الكتاب مطبوع في 11 مجلد ومرتب على الأبواب الفقهية أو الكتب كما سنرى، الإيمان والقدر والعلم والطهارة والحيض والصلاة والمواقيت والأذان وغيرها إلى آخر هذه الكتب. وأضاف مسانيد 10 كتب على الصحيحين، وهي كما ذكرنا في المحاضرة الماضية مسند أبو داود الطيالسي ومسدد ابن مسرهد والحميدي وابن أبي عمر وإسحاق ابن راهوية وأبو بكر ابن أبي شيبة وأحمد ابن منيع وعبد ابن حميد والحارث ابن أبي أسامة ومسند أبو يعلى الموصلي المسند الكبير. وهو بلا شك كتاب نافع جدا مغفول عنه في باب التخريج، خاصة في زيادات هذه الكتب التي تعتبر من الكتب منها بعض المفقود. وهذا يثمر ويفيد بكثير، خاصة أن البوصيري رحمه الله تعالى يعقب على ذكر المرويات بالكلام على الصحة والضعف، فهذا لا يستغني عنه طالب الحديث. فنريد في حلقة اليوم بإذن الله تعالى التعريف بهذا الكتاب، ثم لنا بقية بحث في التخريج من كتب المراسيل، موقوفات الصحابة، أوائل الأسانيد، الأجزاء الحديثية التي تعتني بالتخريج عن طريق معرفة الراوي أيا ما كان هذا الراوي، سواء كان في طرف الحديث الأعلى أو في طرفه الذي من جهة المصنف أو في المراسيل أو في أي جزء من الأسانيد، لأن هذا إن شاء الله تعالى منذ بدأنا في هذه الطريقة ونحن نريد أن نتوغل شيئا فشيئا في حقيقة هذا العلم، بعيدا عن الأمور التوصيفية التي يشملها التخريج في مراحله الأولى حين تتعامل مع المبتدئين في هذا العلم. فنعرف إن شاء الله بهذا الكتاب اليوم ونقرأ منه بعض النماذج، يعني شحذا للهمم وتبصيرا ببعض الكتب المهمة في هذا الباب. تفضل شيخ.
المقدمة
والنماذج.
قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الفقير إلى مغفرة ربه الكريم أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم البوصيري لطف الله به: الحمد لله الذي لا تنفد خزائنه مع كثرة أفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موحد صادق في مقاله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم ومحاسن الشيم، صلى الله وسلم عليه وعلى أصحابه وآله وبعد. فقد استخرت الله الكريم الوهاب في إفراد زوائد مسانيد الأئمة الحفاظ الأعلام الأجلاء الأيقاظ أبي داود الطيالسي ومسدد والحميدي وابن أبي عمر وإسحاق بن راهوية وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع وعبد بن حميد والحارث بن محمد بن أبي أسامة وأبي يعلى الموصلي الكبير على الكتب الستة صحيحي البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي الصغرى وابن ماجه رضي الله عنهم أجمعين.
النسائي الصغرى التي تسمى المجتبى، فإذا أطلق النسائي فإنما يريد الكبرى اللي هي مطبوعة الآن في أظن في 7 مجلدات بتحقيق سيد كسروي، لكنها مليئة بالتصحيفات والتحريفات الشديدة. لكن المجتبى هي المطبوعة في 4 مجلدات طبع دار الحديث وغيرها.
فإن كان الحديث في الكتب الستة أو أحدها من طريق صحابي واحد لم أخرجه إلا أن يكون الحديث فيه زيادة عند أحد المسانيد المذكورة تدل على حكم فأخرجه بتمامه، ثم أقول في آخره رووه أو بعضهم باختصار. وربما بينت الزيادة مع ما أضمه إليه من مسندي أحمد بن حنبل والبزار وصحيح ابن حبان وغيرهم كما سيرى إن شاء الله تعالى. وإن كان الحديث من طريق صحابيين فأكثر، وانفرد أحد المسانيد بإخراج طريق منها أخرجته، وإن كان المتن واحدا. وأنبه عقب الحديث أنه في الكتب الستة أو أحدها من طريق فلان مثلا إن كان.
الإمام البصير رحمه الله تعالى عمد إلى أن يأتي بأطراف المسانيد العشر التي سبق ذكرها زيادة على ما في الكتب الستة، يعني حتى الحديث لو كان مخرج في الكتب الستة وخرجه صاحب المسند فيه زيادة لفظة تدل على حكم زائد عما في الصحيحين أو في السنن الأربعة، فإنه يورد هذه اللفظة ويذكر إسناد ذلك المصنف، فيعتبر الكتاب وعاء للكتب المفقودة أو التي فقد منها جزء كبير كمسند إسحاق بن راهوية ومحمد بن يحيى بن أبي عمر والحارث بن أبي أسامة إلى غير ذلك. نعم.
لئلا يظن أن ذلك وهم، فإن لم يكن الحديث في الكتب الستة أو أحدها من طريق صحابي آخر ورأيته في غير الكتب الستة نبهت عليه للفائدة. وليعلم أن الحديث ليس بفرد، وإن كان الحديث في مسندين فأكثر من طريق صحابي واحد أوردته بطرقه في موضع واحد إن اختلف الإسناد. وكذا إن اتحد الإسناد بأن رواه بعض أصحاب المسانيد.
ستبين معنى هذا الكلام إن شاء الله تعالى عند قراءة النماذج، لن تتضح صورة طريقة التخريج والاستدراكات والزيادات إلا بقراءة النماذج إن شاء الله تعالى.
وكذا إن اتحد الإسناد بأن رواه بعض أصحاب المسانيد معنعنا وبعضهم صرح فيه بالتحديث، فإن اتفقت الأسانيد في إسناد واحد ذكرت الأول منها ثم أحيل عليه. وإن كان الحديث في مسند بطريقين فأكثر، ذكرت اسم صاحب المسند في أول الإسناد ولم أذكره في الثاني ولا ما بعده.
يعني هو يسوق الأسانيد كلها، لو أن الحديث مخرج مثلا في مسند إسحاق بن راهوية ولا في أبو يعلى الموصلي ولا في غيره، طبعا النسخة المطبوعة من معجم من مسند أبي يعلى الموصلي نسخة ناقصة فيها يعني سقط في مواضع كثيرة، وهذا الذي عثر عليه ومحققة تحقيق جيد، إلا أنها نسخة ليست كاملة، كان هناك نسخ أخرى للمسند لم يعثر عليها أثناء التحقيق. فستجد في هذا الكتاب أحاديث في مسند عزاها المسند أبي يعلى ينبه المحققان على أن الحديث ليس في النسخة المطبوعة بالمسند أبي يعلى، فهو يسوق الأسانيد، لو أن الحديث مخرج 3 مرات في مسند أبي يعلى فيقول قال أبو يعلى ويذكر إسناده ثم الإسناد الثاني ثم الثالث وهكذا، فيستوعب الأسانيد كلها، فهو وعاء جيد لهذه الكتب المزيدة على الكتب الست أطراف الكتب العشر.
بل أقول قال ما لم يحصل اشتباه، هذا كله في الإسناد وأما المتن فإن اتفقت المسانيد على متن بلفظ واحد سقط متن المسند الأول حسب ثم أحيل ما بعده عليه وإن اختلفت ذكرت متن كل مسند وإن اتفق بعض واختلف بعض ذكرت المختلف فيه ثم أقول في آخره فذكره. وقد أوردت ما رواه البخاري تعليقا وأبو داود في المراسيل والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة وغير ذلك مما ليس في شيء من الكتب الستة ورتبته على 100 كتاب أذكرها ليسهل الكشف عنها وهي ابتدأ بكتاب الإيمان وانتهى بكتاب صفة الجنة
وبدأ بالإيمان والقدر وبعض أبواب العقائد ورتب الكتاب بقيته على أبواب الفقه كلها ثم ذكر آخر شيء كتاب الجنة.
وسميته إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة وأنا سائل أخا ينتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبائي والمسلمين أجمعين.
اقرأ لنا النموذج بني الإسلام على 5.
نعم.
الكتاب حديث بني الإسلام على 5 من المشاهير الموجودة في دواوين الإسلام كلها. وإذا كان هذا متصور في الذهن فيبقى الجهد الذي بذله البوصيري رحمه الله تعالى في استخراج الزوائد زوائد المسانيد سيكون مفهوما إن شاء الله تعالى من أول وهلة. نعم.
باب بني الإسلام على 5. قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير ابن عبد الحميد.
طبعا هو الأول ذكر أول ما ذكر في الزوائد ذكر ماذا؟ ذكر مصنف ابن أبي شيبة الزيادات الموجودة في المصنف على الكتب الست. نعم.
قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن منصور.
نعم. جرير بن عبد الحميد الضبي أول من أوائل من صنف العلم ودون الحديث.
عن سالم بن أبي الجعد عن عطية مولى بني عامر عن زيد السكسكي قال قدمت المدينة فدخلت على عبد الله بن عمر فأتاه رجل فقال يا عبد الله بن عمر ما لك تحج وتعتمر وقد تركت الغزو في سبيل الله؟ فقال ويلك إن الإيمان بني على 5: تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، كذلك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الجهاد بعد ذلك حسن. هذا إسناد ضعيف لجهالة التابعي والراوي عنه.
هذا هو الجهد المشكور للإمام البصيري رحمه الله تعالى. هذا الحديث لو لم ينص البصيري على ضعفه لكان المتن معلولا بالقرائن، أن هو قال ويلك إن الإيمان بني على 5 فذكر أركان الإسلام، قال ثم الجهاد بعد ذلك حسن، فكأنه تزهيد من ابن عمر رضي الله عنه في منزلة الجهاد في سبيل الله، مع أنه إما أن يكون عينا وإما أن يكون كفاية. ثم البصير رحمه الله تعالى عقب ببيان ضعف الرواية، اقرأ كلامه حاجة في غاية النفس.
هذا إسناد ضعيف لجهالة التابعي والراوي عنه.
لهم من في الإسناد؟ الحديث من رواية زيد السكسكي.
نعم، زيد السكسكي الذي قبله عطية مولى بني عامر.
طيب هذا ضعيف.
نعم، وزيد السكسكي.
نعم، عن من؟ وذكر القصة.
نعم.
فهؤلاء قال البصيري هذا إسناد ضعيف. نعم، هذا إسناد ضعيف.
ماشي. قال هذا إسناد ضعيف لجهالة التابعي والراوي عنه، وأصله في الصحيحين والترمذي والنسائي بلفظه بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره دون باقية.
فيذكر الحديث عند ابن أبي شيبة ويذكر علته إن كان في الإسناد علة، ثم يقول وقد رواه من أصحاب الكتب الستة فلان وفلان ويسوق طرفا من المتن إلى آخر الحديث وهكذا. فترى هذا التنصيص على أسباب ضعف الحديث ونحو ذلك من الفوائد العزيزة جدا في هذا العلم الشريف.
قال أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبيد الله أنبأنا داود الأودي عن الشعبي عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
فذكر طريقا آخر لحديث بني الإسلام على خمس من عند ابن أبي شيبة، وسيتكلم أيضا على علة الإسناد.
قال وحدثنا معاوية عن شيبان.
من اللي قال؟ ابن أبي شيبة أيضا، يعني ذكر الطريق الأول الذي فيه زيد السكساكي وعطية وهما ضعفاء، وذكر الإسناد الثاني اللي هو فيه داود الأودي، ثم ذكر يذكر الآن إيه الإسناد الثالث، فيستوعب كل طرق حديث بني الإسلام على خمس الموجودة في مصنف أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى. تفضل.
قال وحدثنا معاوية عن شيبان عن جابر عن عامر فذكره. رواه أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة فذكره. رواه أحمد بن حنبل.
يعني يقول إن أبو يعلى الموصلي أيضا روى الحديث فرواه عن شيخه أبو بكر بن أبي شيبة، ثم ينص على أن هذا الحديث مخرج عند الإمام أحمد في المسند، فلعله بهذا النموذج واختيارنا لحديث مشهور متداول موجود في دواوين الإسلام كلها بني الإسلام على خمس قد أبان بهذا المثال عن طريقة الحافظ البصير رحمه الله تعالى في إرادة زوائد الكتب العشرة على الكتب الستة، إنه يذكر الحديث المشهور ويقول خرجه أبو بكر بن أبي شيبة ويسوق الأسانيد إسناد الأول والثاني والثالث ويبين علة كل إسناد، ويقول خرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، ويشير إلى تخريج الإمام أحمد والطبراني والبزار الذين هم ليسوا مجال بحثه، يعني ليست من الكتب التي يعني يخرج زوائدها على الكتب الستة، لكنه يحيل يذكر أحيانا إن الحديث في المسند أو في الطبراني أو في البزار إلى غير ذلك. فضل شيخ إبراهيم.
رواه أحمد بن حنبل حدثنا مكي حدثنا داود بن يزيد الأودي فذكره. قال وحدثنا هشيم حدثنا إسرائيل عن جابر فذكره. هذا حديث ضعيف من الطريقين.
أيضا يقول أن الطريق الأولاني التابعي والراوي عنه ضعفاء، والطريقين الآخرين يقول الطريقين أيضا ضعفاء، في الأول فلان وفي الثاني فلان. تفضل.
هذا حديث ضعيف من الطريقين، أما الطريق الأول ففيها داود الأودي، وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وأبو أحمد الحاكم وابن عدي والساجي وغيرهم.
يعني عامة أئمة النقد اللي عليهم تدور كلمة النقد الحديثي ضعفوا هذا الراوي. نعم.
والطريق الثانية فيها جابر الجعفي، وإن وثقه الثوري وشعبة فقد كذبه الإمام أبو حنيفة وابن عيينة ونسبه زائدة إلى الرفض وضعفه كثيرون.
هو متفق على ضعف جابر الجعفي، وإن يعني وثقه شعبة في توثيق شعبة، وإن كان شعبة يعني أول من جرح وعدل وتكلم في الرجال، لكن الراوي العبرة في القبول في الجرح والتعديل إن لا يقبل الجرح إلا مفسرة، والمجرح معه زيادة علم على من عدل. يعني إذا كان الثوري وشعبة قد وثق جابر الجعفي، ففي تضعيف الأئمة تقديم لهذا التضعيف على توثيق الكبار وإن كان أمثال الثوري وشعبة. لماذا؟ إذا تعرض جرح وتعديل في الراوي حين تعرض الجرح، وده إن شاء الله سندرسه بتوسع في الأسانيد في درس الأسانيد، إذا تعرض جرح وتعديل في الراوي الواحد فالعلماء نصوا على إن الجرح مقدم. لماذا الجرح يقدم؟ لأنه مطلع على حال من عدل ومعه زيادة، فاللي عدل يقول هو ثقة، يقول لا هو عندي ضعيف لكذا وكذا وكذا وكذا، فإذا تعارض جرح وتعديل فالجرح يقدم لأن المجرح اطلع على كلام المعدل ومعه زيادة علم. حتى لا يأتي واحد يقول إن شعبة وهو من هو في علم الرجال وأول من جرح وعدل وكذا وقد وثق جابر فنقبل مروياته، ونقول لا، شعبة إن كان هو الإمام المبجل في هذا العلم وهو رأس المحدثين وأول من أسس لعلم الجرح والتعديل، وجاءت بعد ذلك مدرسته يحيى القطان، وبعد يحيى القطان ابن مهدي وابن المبارك وعلي بن المديني، وبعدهم البخاري ومسلم وابو حاتم وابن معين وابو زرعه والامام احمد. الا ان نقول اللي اذا تعرض الجر المساله ليست خاضعه للتشهي ولا للهوى، وانما هي خاضعه لموازين حساسه جدا عند هؤلاء الائمه، انهم يعني قد يتكلم شعبه في الرجل بتعديل ويجرح اخر فيقدمون الجرح على التعديل. هذه الموازين الحساسه التي وضعها ائمه النقد في القبول، قبول الراوي او رفضه. ناخذ نموذج اخر.
كتاب الإيمان،
هذا أول حديث في إتحاف الخير.
أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى الإيمان، وأنه ينجي العبد من النار. قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى.
رأيت يعني هو خرج الحديث من عند ابن أبي شيبة أول شيء. إن كان الحديث في المسانيد كلها، في عند الحارث بن أبي أسامة، عند أبو يعلى، عند مثلا إسحاق بن رهب يورد، فإذا لم يوردها فمعناها أنها ليست موجودة إلا عند هؤلاء. واضح؟ يعني هو في حديث بني الإسلام على خمس خرجوا من عندي من؟ ابن أبي شيبة وابو يعلى الموصلي، وابو يعلى روى عن شيخ ابن أبي شيبة، وقال إن هو في مسند أحمد وفي معجم الطبراني أو في مسند أحمد من طريقين، لكن لم يورد في حديث بني الإسلام على خمس إلا من كتابين فقط، هم أبو يعلى وأبو بكر بن أبي شيبة، من ثلاثة طرق، ويتكلم على كل طريق بما فيه من ضعف. فإذا لم يورد غير كتاب أو اثنين فمعناها أن هذا الحديث لا يوجد إلا في هذين الكتابين من جملة العشرة التي خرج أطرافها.
حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثني الحارث بن يزيد بن الحضرمي عن علي بن رباح أنه سمع جنادة بن أمية يقول سمعت عبادة بن الصامت يقول أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وتصديقا به وجهاد في سبيله. قال أريد أهون من ذلك. قال السماحة والصبر. قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال لا تتهم الله في شيء قضاه لك. رواه أبو يعلى الموصلي.
وفي الأول قال من؟ أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا الحسن بن موسى.
لا، من خرج من طريق من؟
ابن أبي شيبة.
طريق ابن أبي شيبة. فإذا هذا الحديث وهو حديث مشهور في الصحيحين، أي العام قال إيمان بالله في سبيل، قلت ثم قال بر الوالدين، قلت ثم قال الصلاة على وقتها، لغير ذلك من اختلاف الروايات في هذا الباب. فهنا لما خرج الحديث من ابن أبي شيبة أتى بألفاظ ليست في الكتب المشهورة، وهو السماحة والصبر. قال أريد أهون من ذلك. قال ألا تتهم الله تعالى في قضاء قدره لك، ويتكلم على أيضا الطرق والأسانيد والتصحيح والتضعيف إلى غير ذلك. باقي وقت ولا خلاص؟
نعم باقي الشيخ.
طيب الحمد لله. طب
أكمل
أينك؟ ممكن إن شاء الله.
رواه أبو يعلى الموصلي حدثنا شيبان ابن فروخ حدثنا سويد يعني أبا حازم حدثني عياش عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيل الله وحج مبرور. فلما ولى الرجل قال وأهون عليك من ذلك؟ قال إطعام الطعام ولين الكلام والسماحة وحسن الخلق. قال فلما ولى الرجل قال وأهون عليك من ذلك؟ قال لا تتهم الله في شيء قضاه عليك. قال وحدثنا أبو عبد الله الدورقي.
مين اللي قال وحدثنا أبو عبد الله الدورقي؟
أبو
يعلى. هو خرج من عند ابن أبي شيبة ثم قال ورواه أبو يعلى الموصلي فساق الإسناد وذكر الزيادات التي ليست في الحديث في ألفاظ في ألفاظ متون ليست في الحديث الأول. في الأول قال السماحة والصبر وألا تتهم الله في شيء قدره عليك، هنا قال وحسن الخلق وإطعام الطعام ولين الكلام
والسماحة،
ثم ذكر ألا تتهم الله في قدره.
نعم
تفضل.
قال وحدثنا أبو عبد الله الدورقي حدثنا العلاء بن عبد الجبار العطار حدثنا سويد أبو حاتم حدثني عياش بن عباس فذكر نحوه. قلت ورواه أحمد بن حنبل في مسنده والطبراني في معجمه بإسنادين أحدهما حسن.
نعم، هذه مزيد فائدة يذكرها الإمام البصير رحمه الله، أنه يعول أحيانا على طريق في مسند أحمد، طريق في معجم الطبراني الكبير أو الأوسط، إلى غير ذلك من الزيادات النافعة. اطلحت الطريقة ولا فيها إشكال بالنسبة للإتحاف؟ نأخذ نموذج آخر ثالث.
نأخذ إن شاء
الله. تفضل. مليت أنت اليوم من القراءة؟
لا يا سيد.
طيب تفضل.
قال أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا شبانة حدثنا المسعودي.
في الشبانة في الروض.
حدثنا شبانة حدثنا المسعودي.
شباب ولا شبانة؟
شباب، آسف يا شيخ. قال أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا شبابة حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن رجل من آل أبي حفمة عن الشفاء بنت عبد الرحمن وكانت من المهاجرات الأول، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال، قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله وحج مبرور. رواه الحارث بن محمد ابن أبي أسامة. حدثنا الحسن بن قتيبة.
طب قبل الحارث بن أبي أسامة الكلام لمن؟
ابن أبي شيبة.
ابن أبي شيبة وبعد ذلك الحارث ابن أبي أسامة. نعم تفضل.
رواه الحارث بن محمد ابن أبي أسامة. حدثنا الحسن بن قتيبة حدثنا المسعودي فذكره. ورواه أبو يعلى الموصلي. حدثنا سريج ابن يونس أبو الحارث. حدثنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن عثمان بن أبي حثمة عن جدته الشفاء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل أي الأعمال أفضل فذكره. ورواه عبد بن حميد قال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا المسعودي عن عبد الملك ابن أبي حثمة عن عبد الملك عن ابن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله وكانت من المهاجرين، قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل فذكره، قلت المسعودي اختلط بأخره.
انظر يعني يذكر الحديث ومن أخرجه من أصحاب المسانيد اللي هم زيادة على الكتب الستة، سواء كان ابن أبي شيبة أو أبو يعلى أو الحارث بن أبي أسامة أو عبد بن حميد كما هنا، ويذكر إسناد كل كتاب. هذه الكتب فيها المفقود، فوجود مثل هذه الأسانيد في هذه الكتب كأن الكتاب بين يديك وأنت تخرج، إنما تعتمد في تخريجك كما سنرى إن شاء الله في المراحل المتقدمة من درسنا إن العبرة عندك بالأسانيد، مسألة المتون وهذا الكلام ما إيصره، لكن المخرج أو الباحث إنما يخرج الحديث ليحكم عليه صحة أو ضعفا، فيريد الأسانيد، يريد أسماء الرواة. فهذا الوعاء الذي ضمن لك وحوى لك كتب ليست بين يديك، هذه فائدة يعض عليها بالنواجذ. ثم بعدما انتهى من إيراد الحديث من عند النبي شيبة ويعلى وعبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة، ماذا يقول؟ لكن المسعود اختلط. اقرأ.
قلت المسعودي اختلط بأخره.
اختلط الراوي قد يكون ثقة ولكنه في آخر حياته مع كبر السن كما قال الله تعالى يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، فيذهب عقل هذا الراوي ويحصل له هذا الاختلاط الذي هو مصاحب للكبر، كمثلا سعيد بن أبي عروبة. سعيد ثبت ثقة من أجود الناس في قتادة، يعني قتادة بن دعامة السدوسي راوية أنس ودرت عليه أسانيد البصرة، له ثلاثة من الفرسان فيه، شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة. فكان سعيد يعني صاعقة في الحفظ، لكن لما وصل إلى 83 من العمر اختلط. يعني إيه؟ يعني صار يهزي، يأتي بكلام فيقول حدثنا فلان عن عيسى بن مريم، كأن عيسى من رجال الإسناد عليه السلام، هذا اختلاط. دخلوا عليه فقال الأزد عريضة ذبحوا شاة مريضة أطعموني فأبيت ضربوني فبكيت، فعلموا أن الشيخ إيه قد ذهب عقله، فقالوا منعوه من الرواية، فكان لا يمتنع وكان يحدث بعد الاختلاط. طيب هذه معرفة السن اللي اختلط فيه مهم جدا. ثم من حدث عن هذا الشيخ بعد الاختلاط، فكل من روى عن سعيد بعد الاختلاط فحديثه مردود، الرجل خرف، فما عيد عنده ايه عقل يزن به الرواية ولا يعرف الأسانيد ولا يعرف ألفاظ المتون. الترمذي رحمه الله تعالى خرج لمحمد شيخه محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي عن سعيد، قال ابن أبي عدي: الله تعالى يحب الحق، ما سمعت من سعيد إلا بعد الاختلاط. مع أن الترمذي رحمه الله تعالى يقول في مرويات ابن أبي عدي عن سعيد حسن صحيح، يصحح مرويات ابن أبي عدي عن سعيد الذي لم يروي عنه بصريح لفظه إلا بعد أن اختلط. فالاختلاط آفة تجعل رواية المختلط مردودة، سواء كان الاختلاط بذهاب العقل أو ذهاب البصر. إذا كان الراوي أصلا بيعتمد على كتابه كعبد الرزاق الصنعاني الإمام الجهبذ شيخ الإمام أحمد بن معين، وإليه كانت الرحلة من الأقطار. ماذا حصل؟ عبد الرزاق عامي سنة 203 وعاش بعدها 6 سنوات أو 7 سنوات على اختلاف بين المؤرخين في وفاة عبد الرزاق، تمام؟ فكل من روى عن عبد الرزاق بعد العمى حديثه مردود. لماذا؟ لأن عبد الرزاق إنما كان يروي من كتاب، فلما عمي صار يحدث من حفظه فوقع الخطأ في حديثه. فكل من روى بعد سنة 203 عن عبد الرزاق الصنعاني فحديثه مردود. طب كيف عرفنا؟ الأئمة غربلوا هذه الروايات وعرفوا مين اللي سمع قبل العمى ومين اللي سمع بعد العمى، ويعني جردوا ذلك وأودعوه المدونات والمصنفات التي كلمت على الاختلاط وعلى التغير إلى غير ذلك. فهو يقول بعد أن روى الحديث: المسعودي اختلط بآخر، يعني في آخر حياته اختلط، ومعنى أنه اختلط يعني رواياته غير مقبولة.
قلت: المسعودي اختلط بآخر، وهاشم ابن القاسم روى عنه بعد الاختلاط، وشبابة ابن سوار والحسن ابن قتيبة لم يدر هالروية عن المسعودي قبل الاختلاط أو بعد.
إذا كان راوي لا يدرى هذا الراوي سمع من هذا الشيخ بعد اختلاطه أو قبل، بتوقف في حديثه احتياطا للرواية، لأن المسألة ليست لا بالتشهي ولا بالهوى، وإنما هي قوانين صارمة لا تقبل المجاملة. فإذا روى واحد عن شيخ هذا الراوي لا يعرف سمع قبل ولا بعد، يقول لك توقف في حديثه حتى نتأكد من ذلك. فيقول هو إن شباب ومن؟
شباب بن سوار والحسن بن قتيبة
لم يدرى هل سمع من المسعودي قبل الإخطاط أو بعده، فمعناه إن أيضا يتوقف في حديثه.
لم يدرى الرواية عن المسعودي قبل الاختلاط أو بعده فاستحق الترك. وعثمان بن أبي حثمة مجهول لم أرى من ذكره، وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله وغيره، وسيأتي في كتاب الحج في باب الحج المبرور.
ترى يعني هذه الفوائد من ساعة بدأنا في التخريج إلى اليوم، وما رأينا هذا النوع من الايه من النقد الحديثي، ان الانسان بعد ما يورد الروايه بعد ايراد الروايه يتكلم على الصحه والضعف، يقول الراوي هذا اختلط، هذا مجهول، هذا لا يدرى سمع قبل الاختلاط او بعد الاختلاط، الراوي هذا مجهول، الراوي هذا يرسل، الى غير ذلك من انواع العله، لان هذه الاسباب التي بها يعلل الحديث ويكون الحديث مردودا. مثل هذا الكلام هو غاية المقصد عند طالب الحديث، وهو معرفة الصحة والضعف وما أسبابها. وهذا يعني بعد الانتهاء من الكلام على طرق التخريج بنتكلم على الأسانيد، بنتكلم على الرواة وحال كل راوي في شيخه، هل هو ثبت فيه، هل سمع منه قبل الاختلاط، هل بعد الاختلاط، هل هو من أوثق الناس فيه، هل هو ممن لازمه، هل هو من روى عنه مرة واحدة، كيف تحمل العلم عنه، هل أخذه بالسماع، هل أخذوا بالوجادة، هل أخذوا بالإجازة، إلى غير ذلك من أسباب العلة في الروايات. وهذا هو يعني المرقاة التي ينبغي أن يصعد فيها طالب الحديث ليتعرف على علم العلل الذي هو المقصد من هذا العلم الشريف. انتهينا، والله أعلم، والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وفضل الشيخ. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية أتتنا إجابات عدة من مصر، ندى ومحمد أحمد، من السعودية لولو إبراهيم، من العراق جميلة، من المغرب عبد الرحيم المغراوي، من الأردن سمر. كان السؤال الأول: عرف بكتب الأطراف وإلى أي طريقة من طرق التخريج تنتمي. واذكر منها على وجه
الكتب إلى أي طرق تنتمي.
نعم. واذكر منها على وجه الإجمال طريقة ترتيبها وما فوائدها. التعريف بكتب الأطراف. الأطراف جمع طرف، وهي جزء الحديث الدال على بقيته. كتب الأطراف هي نوع من المصنفات الحديثية اقتصر فيها مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الذي يدل على بقيته، ثم ذكروا الأسانيد التي ورد من طريقها هذا المتن، ويكون ذلك إما عن طريق الاستيعاب أو على سبيل التقييد، فتكون في كتب كثيرة. وتنتمي كتب الأطراف إلى طريقة التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة. ومن كتب الأطراف على وجه الإجمال تحفة الأشراف ومعرفة الأطراف للحافظ المزي المتوفى سنة 742، إتحاف المهرة العشرة للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 للهجرة، أطراف المسانيد العشرة لأبي العباس أحمد بن محمد البوصيري المتوفى سنة 40 و800 للهجرة، ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث لعبد الغني النابلسي المتوفى سنة 43 و100 للهجرة. وهذه هي الكتب المطبوعة. طريقة ترتيب كتب الأطراف: الغالب أن أصحابها رتبوها على مسانيد الصحابة مرتبين على نسق حروف المعجم، وربما رتبها بعضهم على الحروف بالنسبة للمتن، كما في كتاب أطراف الغرائب والأفراد رتبه أبو الفضل بن طاهر على حروف المعجم بالنسبة لأوائل المتون، وكذا فعل الحافظ محمد بن علي الحسيني في كتابه الكشاف في معرفة الأطراف. فوائد كتب الأطراف: أولا، معرفة أسانيد الحديث المختلفة مجتمعة في موضع واحد. ثانيا، معرفة من أخرج الحديث من أصحاب المصنفات والباب الذي أخرجوه فيه. ثالثا، معرفة عدد أحاديث كل صحابي في الكتب التي عمل عليها كتاب الأطراف. انتهت إجابة السؤال الأول.
جيد، ما شاء الله.
السؤال الثاني: تعريف بكتاب تحفة الأشراف. هو كتاب تحفة الأشراف للإمام الحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، جمع فيه أطراف أحاديث الكتب الستة وبعض ملحقاتها، ما رواه البخاري تعليقا، مقدمة صحيح مسلم، الشمائل الترمذي، النسائي في عمل يوم الليلة، بطريقة يسهل على القارئ معرفة أسانيدها مجتمعة في مكان واحد. وقد بناه الحافظ المزي على كتاب ابن عساكر، ورمز لهذه الكتب برموز، ولما استدركه على ابن عساكر بالرمز كاف. المهم يعني ذكرت طريقة ترتيبه. طريقة ترتيبه: رتب الحافظ المزي كتاب الأطراف بحسب الراوي الأعلى على نسق ترتيب المعجم بذكر الصحابي وما له من أحاديث في الكتب الستة، وإذا كان صحابي مكثر من الرواية يرتب الرواة عنه على حروف المعجم أيضا، ويبدأ بالحديث الذي كثر مخرجوه من أصحاب الكتب الستة، ثم الذي يليه في العدد، وهكذا. من مميزات كتاب تحفة الأشراف معرفة أسانيد الحديث المختلفة مجتمعة في موضع واحد، وهذا له فوائد مهمة خاصة عند دراسة الأسانيد، فيفيد في معرفة مدار الحديث ومعرفة التفرد النسبي والمطلق، معرفة المكثرين من الصحابة فتحفة الأشراف يبين ذلك، معرفة من أخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة وملحقاتها. في الغالب يوضح الحافظ المزي المهملين في الرواية. يستفاد من تحفة الأشراف في معرفة أحكام الترمذي على الحديث، حيث أنه قد توفر لديه أكثر من نسخة لهذا الكتاب لم تكن موجودة. يستفاد أيضا من عناية الحافظ المزي بذكر نسخ أبي داود والنسائي بخلاف ابن عساكر، ومن فوائده أيضا أنه يبين الرواة الذين اعتمدهم الإمام البخاري في صحيحه. ويستفاد أيضا من كلامه على الأسانيد كيفية إيراد الحديث فيه، يورد رمز كتب من خرج الحديث، ثم يذكر طرفا من أول متن الحديث، ثم يشرع في بيان الأسانيد التي روي بها الحديث في المصنفات التي رمز إليها على ترتيبها. يبدأ بكتب أول تلك الرموز، ثم يتبعه باسم الكتاب الذي ورد فيه ذلك الحديث في ذلك المصنف، ثم يذكر الإسناد بتمامه منتهيا إلى اسم المترجم عنه به أي بهذا الإسناد كما في الترجمة، ثم يذكر باقي الرموز وأسانيدها بنفس الطريقة.
جيد، ما شاء الله، مستعمل. ممتاز، مستوعب يعني، ما شاء الله.
طيب، الأسئلة يا شيخنا، بارك الله فيك.
حاضر. السؤال الأول: صف كتاب ذخائر المواريث وإلى أي طرق التخريج ينتمي، وبين طريقة البحث فيه، واذكر أهم فوائده. السؤال الثاني، اذكر الكتب التي خرج الإمام البوصيري رحمه الله أطرافها، اذكر الكتب التي خرج الإمام البوصيري أطرافها في كتاب إتحاف الخيرة المهرة، واشرح طريقة ترتيبه، وكيف تخرج الحديث منه.
ثلاثة أسئلة. أحسن الله عليكم الشيخ وجعله الله في موازين حسناتكم.
الله خير الجزاء.
أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى اليوم في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.